قال رحمه الله: مسند أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي عندهم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، لأن معمرا أرجح من يونس في الزهري، وقد رواه يونس عن الزهري مرسلا كما في السنن ولا يضر. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال أخبرنا معل بن منصور قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال أبو داود: حسنة هي أمه. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الشيخين إلا حجاج بن أبي يعقوب فمن رجال مسلم. الحديث أخرجه النسائي. فقال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر به.
بوب الشيخ رحمه الله في جامعه المجلد 73 كتاب النكاح: يجزئ ان يدفع المهر رجل اخر، وساق هذا الحديث. وبوب ايضا على حديث ابي هريره الماضي الذي قد شرحناه فيما مضى: المهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصداق اذا كان فينا رسول الله 10 أواق. وعند هذا الحديث شرح حديث أم حبيبة المذكور في مسند أبي هريرة 1388، وتقدم أيضا نظيره في مسند حدرد بن أبي حدرد رقم 1218 فيما يتعلق بالمهور: كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. قال: لو كنتم تعرفون تغرفون من بطحان ما زدتم. فيه النهي عن المبالغة في المهور. وحديث أبي هريرة برقم 1388 فيما مر شرحه: كان الصداق إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. وفي هذا الحديث أنه لا حد لأعلى الصداق: ما آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فهو إن كان محدودا بما تقدم وما تذكرناه، فإنه قد أمهرها النجاشي إكراماً لها كونها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديته منه أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4000. وأما أقل المهر فقد جاء في الحديث: التمسوا لو خاتماً من حديد، فلا حد لأقله ولا لأكثره من المال. كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، لم يذكر فيها أنه تنصر. وهذا من الأدلة كالسكوت في هذا الحديث وأنه مات وغير ذكر أنه تنصر على أنه رضي الله عنه لم يتنصر. وما قاله ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من جماهير المؤرخين أنه تنصر، حتى إن ابن كثير لعنه، هذا فيه نظر، لم يثبت فيه حديث ولا أثر، لم يثبت فيه أثر، بل هو يعتبر من السابقين ومن المهاجرين للحبشة. ولكن مات هناك، فلما مات خطبها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهرها هذا المهر البالغ وأتحفها بهدايا، وأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه إياها. وهناك ما يعارض هذا القول على أن أبا سفيان يقول عندي ابنتي أم حبيبة أزوجك، لكن هذا الاعتراض نبه عليه أهل العلم بأنه وهم، إن أم حبيبة عند المؤرخين كانت قد تزوجت قبل إسلام أبي سفيان بمدة. في صحيح مسلم 2501 حديث ابن عباس كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان بعد أن أسلم ولا يقاعدونه لأنه قد أوجع بالمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. مسلم هذا إشكال، قال النووي رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن خلقا، قال النووي رحمه الله في توجيه ذلك واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم الفتح، فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أن أبا سفيان إنما أسلم يوم الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل، فقال أبو عبيدة وخليفة بن خياط زمان طويل، ويعني وهي من المهاجرات للحبشة، وزواجها عقدها كان يعني عقد بها قريب لها بالحبشة للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل العقد للنبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل، قال أبو عبيدة خليفة بن خياط من البرق والجمهور تزوجها سنة 6 وقيل سنة 7 من الهجرة، هي تكون الهجرة الثانية هذه. قال القاضي عياض اختلفوا أين تزوجها، قيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، قال الجمهور بأرض الحبشة أي عقد بالحبشة وأتي به للمدينة، أتي بها فدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال واختلفوا في من عقد له عليها، هناك قيل عثمان وقيل خالد بن سعيد بن أبي العاص بإذنها، وقيل النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه، هذا الذي رجحه الشيخ في الجامع أن العقد كان عن طريق النجاشي، عقد له النجاشي لأنه ولي الأمر، فالقاضي ولي من لا ولي له، استدل بهذا الشيخ على هذا المسألة، هذا هو الصواب أنه عقد بها النجاشي. وقال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غير جد غريب، أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور لم يزد القاضي على هذا، يعني لما جاء ليريد أن يخبر محمد أن يمد الصلح بينهم وبين قريش حين عدت خزاعة، حين عدا يعني ماذا أولئك على خزاعة بنو بكر على خزاعة، ذهب إلى المدينة يريد أن يمد الصلح، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم حبيبة وقد كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تأذن له بالجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة. قال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس النبي تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر، أي حين زواجها كان أبوها كافرا. وفي رواية ابن حزم أيضا قال إن هو موضوع، قال والآفة فيه عن إكرمة بن عمار، من إكرمة بن عمار راوي عن أبي زميل، أما موضوع فمجازفة، هذا الكلام في كتاب إحكام الأحكام ابن حزم 699. وأنكر ابن الصلاح رحمه الله لابن حزم، بالغ في الشناعة عليه وقال وهذا القول منه جسارة، إنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار، يعني كان يهجم على وإطلاق اللسان فيهم، قال ولا نعلم أحد من أمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع بن عين وغيرهم، وكان مستجاب الدعوة. وأيضا في مسلم، ما في مسلم موضوع، فالتعقب ابن الصلاح على ابن حزم في هذا جيد. وما توهمه ابن حزم المنافاة هذا الحديث لتقدم زواجه غلط منه وغفل وجهل. يعني أما الإجماع فإجماع أنه تقدم زواجها، وأما الحديث فيأتي تأويله بدون القول بأن الحديث موضوع، أن هذه الفقرة بذاتها وهم أو ما سيأتي، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، أو أزوجك أي هي تحتك وأنا راضي بزواجها لك، لأنه كما كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أنه تزوج ابنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب مثل في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة أبي سفيان من كثر علمه وطالت صحبته. هذا كلام ابن الصلاح، وليس في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديد، فلعله أراد بقوله نعم أي مقصودك حصل، وإن لم يكن بحقيقة عقد والله أعلم. هذا توجيه جيد، أن زوجك أي أنها ابنتي تحتك وأنا راضي بزواجها، ثم شرع في الاثنتين، يعني أن معاوية يكون كاتبا وأنه يكون هو قائدا، فكانت ثلاث مناقب له، أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابنه كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قائد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان. إذن الحديث ما هو موضوع، حديث صحيح وتأويله جيد ولا يحتاج إلى مزيد على هذا. وقد بوب وقد جعل في موسوعة الإجماع المجلد الثالث السلطان ولمن لا ولي له، كما بوب عليه الشيخ رحمه الله في ذلك، مستدلين بهذه القصة وبغيرها، أجمع العلماء على أن السلطان ولمن لا ولي له، وهكذا النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقبل العقد له، وولي الأمة سيدها، وبوب هنا في وجعل هنا في 350 من هذا الإجماع لا حد لأكثر الصداق وهكذا لأقله. حاصل هذا الدرس أن عبد الله بن جحش، أن ماذا؟ أن ابن جعد عبيد الله بن جحش، أن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه ما تنصر، ولا دليل على تنصره يثبت، فلا تغتر بتلك النقولات لبعض المؤرخين، جمهور المؤرخين وبعضهم يلعنه، إنه من السابقين، وهذا الحديث يحيل يعني يوحي بأنه ما تنصر، مات كسائر من يموت. ثانيا، أن الذي زوجها وعقد بها النجاشي لأنه كان هو الولي الأمر، وكان النجاشي رجلا صالحا، وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثناء عظيما، كما في حديث فاطمة بنت قيس بنت عميس، أسماء بنت عميس، وكذا حديث وكذا يعني ماذا فيما في بابه. ثالثا، أن هذا المهر ليس تحديدا للمهور، قد ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بتحديد المهور أنه لا ينبغي أن يصل إلى هذا القدر، وأن هذا إنما هو تبرع من ملك، هذا ملك الحبشة أكرم النبي صلى الله عليه وسلم زوجه. رابعا، أن هذا أن النجاشي أمهرها بهذا المهر يكون فيه يدل على كرمه، يدل على كرمه، وقد كان مشهورا بمكارم الأخلاق، وأن هذا يدل على عدم تحديد المهور وإن طالت لتبرع الإنسان من نفسه وإن كثرت. وأيضا أرسل بها مع بعض أقاربها، هي أمه يعني، وحسنة هي أمه، أيوة 34 الدار قطني في العلل، العلل 4027 4000، أعطينا نقرأ. نسينا التلخيص، أن يعني في التلخيص نسينا على أن ما يتعلق بزواجها كان بالحبشة ولم يكن مستجدا بعد إسلام أبي سفيان، وإنما أقره على ذلك تشريفا له. قال وخالفه، ذكر هذا الحديث دارقطني 4027، وأفادنا أخونا يوسف بهذا مشكورا فيما ذكرناه في دماج، قال يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة، وخالفه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، فرواه عن الزهري عن عروة مرسلا، والمرسل أشبهها بالصواب. حدثني أخونا يوسف عني
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد في المنتخب،
وهو في مسند أحمد في الرابع الخامس والأربعين 395. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب العلم قبول السلف خبر المرأة، وهو عند النسائي 296. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك الجنابة، وقال مرة أخرى: المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه فيخرج، في لفظ فيخرج، وإن بقع الماء لفي ثوبه أغسله، في أفركه وأغسله. باب غسل المني من الثوب، وباب فرك المني من الثوب، كان يابسا تحته أو يقرصه ويصلي. وحديث أم حبيبة قال: هل كان رسول الله يصلي في الثوب الذي كان يجامعه؟ قال: نعم، إن لم يرى فيه أذى، أي إن لم يظهر، لم يرى فيه أذى، أي أثر المني. فمنهم من استدل بذلك على نجاسة المني، ومنهم من استدل به على طهارته. والصحيح أن المني طاهر. قال البغوي رحمه الله: من كره ذلك فلخوف أن يكون قد أصابه أذى من دم حيض أو غيره، كما ذكر بعضهم صلى في ثياب اليهود والنصارى، أي أن المني طاهر، المني طاهر، وإنما كره ذلك كراهة، يعني من حيث أنه فيه قذر، أما النجاسة فلا. أتوا بنكتة من فقيه قديم من فقهاء أب، أنه قالوا له: المني طاهر ولا نجس؟ قال: المني من سمارة إلى كذا وكذا طاهر، يعني عند الشوافع، والمني من سمارة وكذا إلى جهة الرافضة قال نجس، يعني جهة الروافض المني نجس، وأما جهتنا معشر الشافعية المني طاهر. طيب بارك الله فيكم، هذا الحديث تضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم يظهر ذلك، إن كان يابسا وإن كان، وثم يغسل. وأما الغسل لا يدل على نجاسته، يدل على إزالة الأذى أو القذر أو ما قد ينبعث فيه من ريحة، لا دلالة على نجاسة المني الذي عليه أهل العلم طهارته، طهارة المني، سواء كان مني الرجل أو مني المرأة. وبوب باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، التبويب أبو داود. وقوله: إن لم يرى فيه أذى، ما قال لم يرى فيه نجاسة، أي مستقذر، إن لم يرى فيه قذرا. قال الحافظ في تحت حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه غسل فرجه وما أصاب من الأذى، قوله: وما أصابه من الأذى ليس بظاهر في النجاسة. وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج، لأن الغسل مقصور على إزالة النجاسة انتهى. قلت: قولها من أذى، يعني بعضهم يرى أن كلمة الأذى ترادف النجاسة وليس بصحيح، فإن رأى خبثا أو نجاسة نجاسة أو أذى، فالأذى قد يطلق على القذر.